وعليه الصابرين. ثم الصفات السابعة لو حرف امتناع امتناع وفسرها البحار او الجزيرة فسروها بانها حرف امتناع امتناع معنى امتناع الثاني لامتناع الاول امتناع الثاني لاجل امتناع الاول. هذا التفسير اعترض عليه ابن الحافظ وقال ليس دائما اذا اقنع على هذا التفسير يعني امتناع الثاني بسبب امتناع الاول. يقول ليس دائما انه اذا انتفى السبب ينتفي المسبب. لنفرض ان الاول خلق الثاني المسبب لو جئتني لاكرمتك المجيء سبب والإكرام مسبب. يقول ابن الحاجب ليس دائما إذا انتفى السبب ينتفي المسبب، فقد ينتفي السبب ويوجد المسبب إذ أنه له عدة أسباب، إذ أن المسبب له عدة أسباب إذا انتفى أحدها لا يوجد المسبب، من قد السبب الآخر الثاني موجود السبب الثالث موجود. كما مثلنا في الضياء بقلنا الضياء مسبب عن الشمس طلوع الشمس، مسبب عن الكهرباء ومسبب عن النار، فانتفاء احد هذه الاسباب لا يعني انتفاء المسبب وهو الضياء. ولكن ليفهم الفتوى باننا نقصد بالضياء الضياء العام ليس الضياء المسبب من الكهرباء، فان الضياء المسبب من الكهرباء ينتفي بلا اشكال اذا انتفت الكهرباء، والضياء المسبب من طلوع الشمس قطعا ينتفي اذا انتفت طلوع الشمس الى غابه الشمس. وكذلك الضياء الحاصل من النار اذا اطفئت النار ينتهي. وانما نقصد بالضياء الضياء العام الضياء العام، فانه اذا كانت عدة اسباب وانتفى احد الاسباب يبقى بل العكس كذلك احسنت، بل العكس هو الصحيح، العكس هو الصحيح، اذا انتفى المسبب تنتفي كل اسبابه، اذا انتفى الضياء قطعا انتفت الكهرباء وغابت الشمس وأطفئت النيران. هذا ما ذهب إليه ابن الحاجب اختصارا واستدل بهذه الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قال بأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا قلنا على قول النحاس امتنع الثاني لأجل امتناع الأول يعني امتنع تعدد الفساد لأجل امتناع تعدد الآلهة. إذا قلنا بهذا التفسير تكون هذه الآية ليست من أدلة التوحيد، وإنما هي من الأدلة على إثبات عدم الفساد عدم الاختلال في نظام الكون، بينما الآية واضحة ومتسالمة على كونها من أدلة التوحيد. هذا ما قاله ابن حاجب، وجاء المتأخرون وكادوا أن يجمعوا على قوله، إما لما ذكر وهو أن انتفاء السبب لا يوجد انتفاء المسبب لجواز أن يكون بالمسبب أسباب عديدة، وإما لأن انتفاء الملزوم الملزوم خلي مثلا السبب لا يوجد انتفاء اللازم عن المسبب لجواز أن يكون اللازم أعم، يعني اللازم له ملزومات متعددة، فإذا انتفى أحد هذه الملزومات لا ينتفي اللازم بالضرورة بلا، وإنما قد يوجد اللازم لوجود بعض الملزومات غير الملزوم الذي انتفى. هذا ما قاله ابن الحاجب وأيده المتأخرين. يأتي الاستدلال ويقول هذا الإشكال ناتج من سوء فهم وخطأ في فهم قول النحات وقول الجمهور. النحات عندما قالوا لو حرف امتناع الامتناع امتناع الثاني من امتناع الاول هكذا يقولون، يقول امتنع الثاني في الخارج، امتناع الثاني في الخارج جعلنا نعلم بان الاول ممتنع. لو جئتني الى اكرمتك امتنع الاكرام في الخارج، ما هي علة امتناع الاكرام في الخارج؟ امتناع مجيئي. كذلك الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، امتنع الفساد في الخارج، وعلة امتناع الفساد في الخارج امتناع تعدد الآلهة. هذا ما قاله السجاني. ثم قال أيها المدعي خطأ المحاط يا ابن الحاجب من شاء الله لهداكم، نرى ان هدايتكم في الخارج غير حاصلة، فعلمنا بان علة عدم هدايتكم، علة انتفاء هدايتكم الى الصواب، وعلة انتفاء هدايتكم لفهمكم الصحيح لقول المحاط هو عدم مشيئة الله وانتفاء مشيئة. هذا ما قاله التفتزاني. ويبدو ان الخلاف مبنائي، يعني شنو الخلاف الجاي؟ يعني ان كل واحد منهما لا يستطيع ان يفطر الاخر، لان ابن الحاجب اعتمد على مبنى المناطق، والتفتزاني اعتمد على مبنى اهل العربية. بالنسبة الى لو اهل العربية مبناهم هكذا يقول لو حرف امتناع لامتناع، يعني امتناع الثاني لامتناع الاول. اهل العربية يقولون امتناع الثاني في الخارج، يعني علة انتفاء الثاني في الخارج هو انتفاء الاول، من غير انتباه الى ان علة العلم بانتفاء الثاني ما هي؟ لا تفهم، لا ينظرون الى علة العلم. كيف علمنا؟ ما هو السبب الذي اعلمنا بأن الإكرام ما موجود في الخارج؟ هذا لا ينظرون اليه، هذا مبدا للعربية. اما المناطق فيقولون هكذا، لو حرف امتناع الامتناع يفسرونها بهذا التفسير، يفسرونها يقولون العلم بانتفاء الثاني، العلم بانتفاء الثاني دليل على انتفاء الأول، العلم بانتفاء الإكرام دليل على انتفاء المجيء، العلم بانتفاء الفساد دليل على انتفاء عدد الآلهة. فإذا كان ابن الحاجب يبني على منهج المناطق والتفتزاني يبني على مذهب العربية، إذن الخلاف بينهما في المبنى، هذا يحكي عن مبناه وذاك يحكي عن مبناه. والإشكال إنما لأحدنا الحق أن يشكل على الآخر وأن يخطئ الآخر إذا كان المبنى واحد، وكل منهما يقول قولا آخر في المبنى الواحد. أما إذا بالحاجة يلتزم بقول المناطقة والتفتزام يلتزم بقولها العربية، فكلهما على مبنى، ولا يمكن لأحدهما أن يخطئ الآخر إلا أن يخطئ المبنى المبني، لا شيء آخر. بينما المبنيان قائمان، مبنى العربية قائم ويستعمل وسائع، ولهذا يأمر بالاستدلال عدة أمثلة، ولو طار ذو حاسم قبلها لطارت، ولكنه لم يخطئ إلى آخر الأمثلة التي جاء بها. ثم الاستدلال يعترف بالأخير، يقول هذه الآية في الأغلب وارد على قول المنافق، العلم بانتفاء الفساد دليل على أو علة للعلم بانتفاء تعدد الآلهة، لكن استعمال القاعدة اللغوية ألمان شائع ومشهور. ما هو الفرق بين كلام المنافقة وكلام أهل العربية؟ طبعا في القضية الشرطية إذا لاحظتم الجزء الثاني من المنطق، الجزء الثاني من المنطق في القضايا في القياس الاستثنائي، في القضية الشرطية أهل المنطق يقولون بأنه لا يجوز استثناء نقيض المقدم، نقيض المقدم لا يجوز استثناءه، وإنما يجوز استثناء عين المقدم. أهل اللغة العربية يقولون بالعكس، يقولون يجوز استثناء نقيض المقدم. فالخلاف بين المنطقيين وبين اللغويين في استثناء نقيض المقدم، أهل العربية يقولون به وأهل المنطق يقولون بعدمه ويقولون بخلافه، يقولون استثناء عين المقدم. ويستشهد المناطق بهذا: من كان هذا انسانا لكان حيوانا، اذا اشرت الى بقرة او الى فرس، تقول لو كان هذا الفرس انسانا لكان حيوانا، لكنه استدل لكنه ليس بانسان، فهو هذا فهو حيوان، فهو ليس حيوان، ما يمكن. فهنا أهل المنطقة يقولون لا يمكن استثناء نقيض المقدم، لأنه لا يمكن، قياسكم عقيم، لا بد أن تستثني عين المقدم. لو كان هذا إنسان إنسانا لكان حي، لكنه ليس بإنسان، لا تصير تقول فهو ليس بحي وحيوانه، إذا تستثني عين المقدم. لو كان هذا إنسان لكان حيوانا، لكنه إنسان فكان حيوانا. أما أهل العربية يقولون يجوز أن نستثني عين المقدم، لو جئتني لأكرمتك لكنك لم تجئ فلم تكرمك، صحيح؟ تستثنين نقيض المقدم. هذا الاختلاف. ويتفقان المناطق واللغويون يتفقان على جواز استثناء عين الثاني، عين الثاني، ويتفقان ايضا على عدم جواز استثناء نقيض. في الاختلاف بين النقيض المقدم المهم، هذه عدتها اختصارا لي لراحة اكثر، ولكن بس ذلك كان في بلبله واحساس داخله واهتمام من بعض الاخرين. هذا طبقناه بس المره، يعني ما في حاجه الى عارف الان نرجع في درس الانجليزي. يقول لو تختلف عن ال وعن اذا بان ال ويا تقصيتين يشتاق في جملتي الشرط والجزاء ان تكونا فعليتين استقباليتين، هذا ببيان تقدم التفصيل. الآن أما الحديث عن لو، فإننا نشترط في جملتي الشرط والجزاء بالنسبة إلى لو أن تكون ماضيتين، أن جملة الشرط تدل على الماضي وجملة الجزاء أيضا تدل على الماضي. لو جئتني لأكرمتك، أي نجي حضورة الماضي في الشرط، لو جئتني جئتني ماضي أكرمتك ماضي. والشيء الثاني الجزم بانتفاءهما بانتفاء الشرط، طب انتفاء الشرط شرط، وإذا انتفى الشرط ينتفي تبعا له البشر. لو جئتني لا تنتف انتفاء المجيء وعليه ينتفي الإكرام. فيجب المضي في جملتيها ويجب الجزم بانتفاء الشر والجزاء. هذا بالنسبة إلى لا، هذا القدر الكافي يطبقه. يقول فيلزم عدم الثبوت، عدم الثبوت دائما داخله في الثبوت يقصد بالاسميه، يقصد بالاسميه ثبوت، لان الاسميه تدل على الثبوت. يلزم عدم الثبوت عن يلزم الفعلية، ويلزم الفعلية والمضي فتكون تعليم ماضي في جملتيها، في جملة الشرط والجزم، في جملة لو الشرط والجزم. الثبوت ينافي التعليق، ما بقى الثبوت وما بقى التعليق. التعليق وهو تعليق الجزاء على الشرط، ربط الجزاء بالشرط. إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، علقنا الإكرام على المجيد. أما إذا كان الشرط ثابتا وحاصلا فكيف تعلق عليه الجزاء؟ الشرط دائما يكون غير حاصل غير ثابت. إذا جاءك زيد فأكرمه، المجيد غير ثابت، يمكن المعلق عليه الإكرام. أما إذا كان الشرط ثابتا وحاصلا فكيف نعلق عليه؟ التعليق على الحاصل محال. هو الآن إذا جاءت جدت في المؤيد في حاصل كيف تعلق؟ لا يمكن التعليق على شيء ثاني. فبما أن الجمل الإسمية تدل على ثبوت، إذن لا يمكن التعليق عليها. ولهذا من الجمل التي لا يصح أن تقع شرطا هي الجمل الإسمية. الجمل الإسمية لماذا لا تقع شرطا؟ لأنها تدل على ثبوت، والثبوت ينافي التعليق. لأننا نريد أن نعلق الجزاء ونربط الجزاء ونجعل الجزاء متوقفا على الشرط، فيلزم أن يكون الشرط غير ثابت. وإذا كان الشرط ثابت كيف تتعلق عليه شيء؟ فإذا يلزم عدم الثبوت، يعني يلزم أن يكون ثابت. بقي هذا التعليق الماضي، يمكن أن تقول إذا كان فعلا ماضيا فهذا التعليق قد حصل. فالماضي الفعل الماضي الذي قد حصل، والجملة الاسمية التي تدل على الثبوت، معناهما اذا لم يكن واحدا فهو متقارب. معنى الاسمية ان الشرط ثابت، ومعنى الماضي ان الشرط قد حصل، وعلى كليهما يوجد المنافاة في التعليق. كيف تعلق اولا على الاسمية؟ قلنا هذا لا يمكن. كيف تعلق على شيء قد حصل؟ كيف تعلق الإكرام؟ لو جئتني لأكرمتك. قلنا بأن المجيء أولا ماضي، ثم نحن جزمنا بانتفائه، إذا جزمنا بانتفائه فكيف تعلق عليه الإكرام؟ كيف تعلق الإكرام الذي لم يحتاج بالشيء الذي قد حصل الإكرام؟ يقول هنا التعليق في لو يختلف عن التعليق في إن وفي إذا. التعليق في إن وإذا على معناه الحقيقي، تعليق حقيقي يعني توقف حقيقي. إذا جاءك زيد فأكرمه، الإكرام حقيقة متوقف عليه. أما التعليق في لو فإنه تعليق فرضي نفترضه، لأننا قلنا بأننا نجزم بانتباه الشرط وهو الذي وعليه نجزم بانتباه المجهول وهو الإكرام. إذا كيف يحصل التعليق؟ يقول التعليق الفرضي نفترض لو جئتني لأكرمتك، يعني تعليق فرضي تعليق حقيقي، كل تعليق مجازي سامحي توسعي ما شئت بتسميه. المهم ليس تعليقا حقيقيا بالمعنى المتقدم في إن وفي إذا. يقول فيلزم عدم الثبوت ويلزم النبي، النبي ليست معطوفة على الثبوت، معطوفة على عدم، فيلزم عدم الثبوت يعني يلزم التعليق ويلزم المبين في الجملتين. الثبوت ينافي التعليق، والاستتباع ينافي المبين استقبال، يعني اذا جعلنا الفعل مستقبل مضارع استقبال، يعني اذا جعلنا مضارع ينافي المبين. فلا يعدل عن جملتيها او في جملتيها عن الفعلية الماضية إلا لنكتة. الناس تتعبق اللفظة، الناس تتعبق اللفظ يمكن أن تأتي، ولكن الفعل يعني إذا وضعت مكان الفعل الماضي فعل مضارع. لو جئتني لأكرمك، لو قلت لو تجئني مثلا لأكرمك أكرمك، نحن نقول لك لماذا جئت مكان جئتني بفعل مضارع؟ لا بد أن توجد بيت بيت وعلم ولا لا يجب. نعم، فلا يعدل في جملتها عن الثانية الماضية إلا لنكتة. ومذهب المبرد أنها تستعمل في المستقبل استعمال إن. يقول المبرد إذا جاءتنا لو وكانت جملة الشرط فعل مضارع طبيعي لأنها مضارع جملة الجزاء فعل لابد المضارع. يقول فلو هنا تقوم مقام إن الشرطية يعني دعنا العمل إن الشرطية فكأنما هي إن لكنها لبست ثوبا لو تماما وهو مع قلته. يقول هذا القول معنى قليل إلا أنه ثابت بقوله صلى الله عليه وآله اطلبوا العلم ولو يعني ولو ماذا ولو ما تطلبونه أو ولو كان ما تطلبونه ولو كان طلب العلم ولو يكونوا أي ما بعد لو معناه مستقبل يعني لما تطلب العلم هذا غير استقبال يعني بعد لو يقينا يجب عن المستقبل. يقول هنا لو بمعنى إن يعني وإن كان طلب العلم وإن كان ما تطلبونه بالسين وإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسر أنا يجب بعد تناسحوا وتناسلوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسر يعني ولو كانت الملاعات بالسرنا لو بمعنى فإذا كانت بمعنى إن في الغالب تكون هنا إن التي يحدث ما بعدها أي تبدأ بعدها كان مع اسمها التمس ولو خاء ثمان من حديث عنها لو كان مع ثمان لو وإن الشرطيتين تماما بمعناهم معناهما واحد تبدأ بعدهما كان مع اسمها. هذا تقدم في كتاب قطر الندى وظل الصدى فدخولها الآن نأتي من خلاف العصر دخولها على المدارة بنحو واعلموا أن فيكم رسول الله رسول الله شاهدنا هنا لو يطيعكم يطيع عن المدارة لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم اعلموا ان فيكم رسول الله صلى الله عليه واله لو يطيعكم في كثير من الامر يعني في كثير من الامور لو كان الذي يطيعكم لوقعتم في جهد وفي هلاك وفي مشقه لعنتم يعني كثير من الامور كنتم تعلمونها على النبي وتتوصل اقتراحات وكذا لكن النبي في كثير من الامور كان يخالفكم لا يطيعكم لان جهلياتكم ما كانت جهلياتكم التي تستطيع ان تشخص المستقبل او كذا او كذا فكثير من الامور كانوا يخالفكم ولو اطاعكم فيما تقترحون عليه وفيما تريدون ان يفعل لوقعتم في مصيبه وفي بلاء وفي كذا يعني فمخالفته لكم منفعه لكم. هذا هو المعنى معنى الان ناتي الى الشاهد لو يطيعكم لعن السر يطيعكم الجواب يعني اي لو وقعتم في جهد الاهلاك. النكته هي لقصد استمرار الفعل فيما مضى وقتا توترا. الفعل ما هو الفعل؟ لو يطيعكم لو الفعل اما ان تفترضه هو الاطاعه هو الاطاعه ونقول امتناع عنتكم بسبب استمرار الان الفعل بالله هو اللي صح والفعل يدل على الاستمرار او لا بدونه تتجدد وعدنا لو لم تجد على امتناع. الان هكذا نقول يقول امتناع عنتكم بسبب امتناع استمرار اطاعته لكم. اذا جعلنا الفعل هو ماذا؟ هو الاطاعه. امتناع عملكم حيث امتناع الامتناع. امتناع الثاني بسبب امتناع الاول. امتناع عملكم لم تقعوا في جهد وهلاك مصيبة لانه امتنع في استمرار الاستمرار الايجاد كل شيء بالمعنى الثاني. الثاني يدل على هكذا امتناع في استبدال الله امتناع استمراره عن اطاعته. هذا اذا جعلنا الفعل هو الاطاعه. اما اذا جعلنا الفعل هو مركب من الاطاعه ومن معنى له. يعني امتناع الاطاعه امتناع الاطاعه. فهكذا نقول امتناع عنتكم بسبب استمراره على امتناع اطاعتكم. المهم المعنى النتيجه واحده. النتيجه واحده وهو انه ان عنتكم امتنع بسبب امتناع استمرار طاعته لكم او استمرار امتناعه عن طاعتكم. فالشاهد لماذا جاء بالفعل المضارع هنا؟ يقول حتى يدل على استمرار الفعل لأنه لن يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. نعم استمرار الفعل وهو الإطاعة. إذا قلنا الفعل والإطاعة ولا تنسى تخلوا قصد استمرار يعني امتناع استمرار الإطاعة وقت الفعل يعني من الأول إلى الآن. من الأول موهد إلى أكبر من الأول إلى الآن مو لو أطاعكم في الماضي فقط. لو قال تعالى لو أطاعكم لعن السر يعني لو أطاعكم فيما مضى عن الزمان الآن في حالة احتمال الزمنية يريد تغير. لا يريد أن يواصل امتناع استمراره عن إطاعته لذات اليوم من اليوم الأول إلى الآن. لو يريد لو يتأكل ذات اليوم لعن السر لو يتأكل بذلك الحادثة لعن السر لو 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 إلى الآن إلى الآن. نعم لو بس لو كنا لو أطاعتم لأصبح في الماضي لأصبح في الماضي فقط عن الماضي المنقطع الماضي المنقطع عن الحاضر أو الحاضر. يقول والفعل هو الإطاعة. إذا قلنا الفعل هو الإطاعة الإطاعة أطاعتم أو الفعل المجرد عن لو يعني يدخل عليه يدخل عليه لو يعني أن امتناع عن الفكر بسبب امتناع استمراره ويمكن ان تكون استمرار من اين حاصل من نفس الفعل المضارع. فالمضارع يدل على الاستمرار على اطاعه. فان المضارع يفيد الاستمرار يدخل لو عليه يفيد امتناع الاستمرار امتناع استمراره على اطاعته. فاذا صرت بعد المضارع احيانا بس ليس بكلها بل في كثير من الأشياء ويجوز أن يكون الفعل امتناع الإطاعة. يعني ندمج لو ما يصير يقصر الفعل امتناع الإطاعة ثم نقول امتناع عن بسبب استمراره على امتناع إطاعة الإطاعة. يعني أن امتناع عن الإطاعة بسبب استمرار امتناعه عن إطاعة الإطاعة لأنه كما أن المضارع المثبت المضارع المثبت يعني الذي يدخل عليه أداة للثبوت يفيد استمرار الثبوت. زيد يكتب الدرس يكتب الدرس يدل على استمرار كتابة الدرس أو لا أقل في يعني في أكثر من زمن بخلاف الماضي. يفيد استمرار الثبوت يجوز أن يفيد المنفي عن المضارع المنفي استمرار لو يجب يعطوه. إذا قلنا أن الفعل هو عدم الإطاعة امتناع الإطاعة فهذا الفعل المنفي لو يجب يعطوه لو امتناع يعني حرف رجل حرف امتناع يعني حرف رجل فكأنك قلت لا يجب يعطوه فامتناع الإطاعة يقول عدم الإطاعة فهذا فعل منفي. كما أن الفعل المثبت الفعل المثبت يدل على استمرار السلوك الذي يكتب أو العامل يعمل في نصائح يعني يستمر في عمله يعمل يقول كما أن المضارع المثبت اللي بذلك لم يدخل عليه حرف نفي ولو بمثابة حرف النفي لأن تدل على الامتناع يفيد استمرار السجود العامل يعمل في مصنعه يعمل يعني يستمر في العمل يجوز كذلك أن يفيد المنفي يعني المضارع المنفي استمرار الناس هذه قاعدة واضحة الآن نأتي إلى لو والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع مو الناس ولما قل الامتناع أوضح لأنه لو حرف امتناع يمتنع كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت ودوام الثبوت عندما قلت زيد منطلق زيد منطلق تدل على ماذا؟ على تأكيد الانطلاق لأنه تدل على الثبوت تدل على تأكيد الانطلاق ودوام الانطلاق وإن كنا قد ناقشنا في بحث سابق بأن الجملة الإسمية في أصل الوضع لا تدل على الدوام وإنما تدل على الدوام بقرينة خارجية أما الجملة الإسمية فوضعها لا يدل على أكثر من ثبوت شيء لشيء زيد منطلق تدل على ثبوت الانطلاق لزيد فقط وفقط أما استمرار ودوام الانطلاق فنفهمه من شيء خارجي إذا كنا في مقام المدح إلى أنت تريد أن تمدحه وتقول له أنت كريم المدح يقولون المدح يقتضي أن تكون الصفة تدل على الدوام وإلا إذا كان المدح إذا كانت الكرم صفة الكرم ثابتة لهذا الشخص في يوم من الأيام هذا لا يكون مدحا لأنه حتى أبخل البخلاء قد يكون في يوم من الأيام قد يمكن ولكن المدح يتجلى ويتبع حتى إذا كان في السنة دائما فالمناسب بمقام المدح أن تكون السنة دائما أو المناسب بمقام الذم أيضا أن تكون السنة فهذا الدوام ليس محصلا من نفس الجملة وإنما من المقام أو من قرينة خارجية هذا ما ذهب إليه المحققون اللغويين بأن الجملة الإسمية إنما تدل بأصلها وبوضعها على الثبوت أما الدوام فنستفيد من شيء نعم يقول هنا كما أن الجملة الإسمية المثبتة تفيد تأكيد الثبوت زيد قائم زيد قائم هذا ثبوت القيام لزيد يقول الجملة الإسمية من مؤكدات هذه المؤكدات في اللغة العربية من مؤكدات في اللغة العربية هي الجملة الإسمية فعندنا تأكيد الجملة الإسمية بالإضافة إلى أنها تدل على الثبوت تؤكد الثبوت تؤكد الثبوت و تأكيد الدوام أيضا تأكيد للثبوت وتأكيد للدوام ولا سيما إذا دخلت عليها مؤكدات أيضا إن زيدا قائم فإن تؤكد الثبوت ثبوت القيام بزيد وتؤكد دوامه أيضا وتؤكد دوام القيام بزيد والمنفية تعالوا الجملة المنفية الجملة الإسمية المنفية والجملة الإسمية المنفية تفيد تأكيد الناس ودوام الناس الجملة الإسمية المثبتة المؤكدة بإنه مثلا بغيرها تفيد تأكيد الثبوت ودوام الثبوت الجملة المنفية ما زيد بقائم ما زيد بقائم ما زيد بقائم تفيد نفي التأكيد أو تأكيد الناس ما زيد بقائم الباء زائدة يقول الباء زائدة من وظائف حروف الزيادة التأكيد فما زيد بقائم ما زيد بقائم أو بقائم ما زيد بقائم تفيد تأكيد الناس أو نفي التأكيد
نقول له الجميع اسمية تدعو على على ثبوت تقول تأكيد أو كذا أو تأكيد الثبوت تأكيد الثبوت إذا كانت مؤكدة إذا ما زيد بقاعين الباقي تدعو على تأكيد والماء ما ناسي فهذا يؤكد الناس الباء الموجودة أو تأتي بالقصد والله ما زيد بقاعين هذا هنا يؤكد الناس أو يمت التأكيد يؤكد ثم التأكيد تأكيدا من نفسه لا عليك فيه من التأكيد وقل فيه تأكيدا من نفسه لأن يجب نفسه من تدل على التأكيد إذا وجدت مؤكدات لا بأس فننظر إليها أولا هي مرسيلة بعد ذلك ننظر إلى المؤكدات فالمؤكدات تؤثر حالة التي موجودة دي ثمان ذات يؤثر حالة إثبات حالة التدليل فالجملة المنفية نعم تفيد تأكيد النافي ودوام النافي ما زيد بقائم تفيد تأكيد النفي الموجود تأكيد عدم القائمية للزيد وتأكيد دوام عدم القائمية للزيد لا نفي التأكيد والدوام لا نفي التأكيد قوله تعالى وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين هنا يؤكد النافي يؤكد عدم كون المؤمنين ويؤكد دوام عدم كونهم مؤمنين وما هم بمؤمنين ردا لقولهم إنا آمنا احنا في بحث سابق قلنا أن البلاغة والبليغ ينظر إلى حال المخاطب ويتعامل مع المخاطب تماما كما يتعامل الطبيب مع المريض ينظر إلى حال المخاطب ويلاحظ هذا ذهنه خالي أو متردد بالحكم أو منكر للحكم وكل حال من هذه الحالات المتكلم البليغ يعطي الكلام المناسب الذي يطابق لأن البلاغة هي مطابقة الكلام الفصيح للمقتضى كذلك الطريق تماما فوظيفة البليغ والبلاغي فوظيفة الطريق تماما طبيب يشخص المرض ويأتي الوصف الطبي المناسب كذلك أولا البليغ لهذا متكلم البليغ لابد أولا أن يلحظ المخاطب المخاطبين ويشخص أحواله وماذا يحتاجون ويعطيهم الكلام المناسب ولهذا إذا مثلا صعد الخطيب ولاحظ المخاطبين تعبانين او مستمعين في حالة ملل في حالة سأم او مصيبة او كذا فالذي يناسب مقتضى الحال ان يختصر اما اذا طول فيقال هذا لم يراعي مقتضى الحال هذا ليس الدليل وان كان هو مصيب لكن من هذه الجهة ليس الدليل لانه ما راعى مقتضى الحال في حالة الحزن الانسان غير يسمع كلام كثير في حالة الحزن تختصر الى في حالة الملل أيضا سلق هاي الأمور فأنت تلاحظ المخاطب وتوجه له الكلام الذي يطابق مقتضى حاله فكذلك هنا قال إنا آمنا إنا آمنا فهم يدعون بأنهم مؤمنون وينكرون وينكرون عدم كونهم مؤمنين حالة إنكار حالة إنكار يعني من قال بأننا لسنا مؤمنين نحن مؤمنون إنا آمنا إنا يؤكدون أيضا في كلام في تأكيد إنا إن تؤكد إنا آمنا فالمتكلم البليغ ماذا يجيب عليه حالة حالة إنكار قال وما هم بمؤمنين ما هم بمؤمنين أولا نفى قولهم نفى إيمانهم وجاء بتأكيد تأكيد لنفي الإيمان تأكيد لنفي الإيمان وتأكيد لدوام هذا نعم وما هم بمؤمنين ردا لقولهم إنا آمنا على أبلغ وجهين وعلى أكثر وجه وكلام جميل لأنه مطابق لمستوى الحق كما في قوله تعالى الله يستهزئ بهم هل يوجد فرق بين الله يستهزئ بهم وبين الله مستهزئ بهم الله يستهزئ بهم والله مستهزئ بهم. اذا كان الله مستهزئ اخر الاسم دي بقى تقول يعني استهزاء الله بهم ثابت وحاصل. وين تجدد ثابت حاصل ام لا؟ الله يستهزئ يعني استهزاء الله بهم متجدد دائما وحاضر حادث ومتجدد دائما. وطبعا ايضا يفيد درجه الاستهزاء يكون عندما يفعل شيئا كذا يريدون ان يستهزئوا بالله او بالمؤمنين الله يستهزئ وهكذا. يعني عندنا رد لافعالهم على ما يفعلون. يقول الله يستهزئ بهم حيث لم يقل الله مستهزئ بهم، وانما قال الله يستهزئ بهم قصدا الى استمرار الاستهزاء، لان الاستمرار يدل على استمرار على تجدد الحدود، على استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا فوقتا. وهذا كله بيان ان الفعل المضارع يدل على استمرار الفعل. ودخولها على المضارع في نحو قوله تعالى ولو ترى، ولو هذا الخطاب منهم المخاطب، اما ان نقول هو شخص واحد وهو نبينا صلى الله عليه واله. ولو ترى اذ وقفوا على النار، ولو ترى اذ وقفوا على النار، واما ان نقول المخاطب هو كل من يتأتى منه الرؤيا يوم القيامة. وطبعا القول الثاني فيه من البلاغة ما فيه، كل من يملك الرؤيا، كل من يكون ذا بصر ولا رؤيا يوم القيامة يمكن ان ينظر الى هؤلاء. ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، ولو ترى اذ وقفوا على النار، يعني يريد ان يصور فظاعة حالهم وشناعة حالهم بحيث وصلت حالهم وبنات حالهم في الظهور من الفضاعة والشناعة، بحيث كل من يملك الرؤيا يمكن ان يرى. هذا معنى بليغ جدا. والقول الاول واضح ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ترى اذ وقفوا على النار، لكن الجواب له جواب ما جاء لا رايت كذلك الوجه، وانما ترك الجواب لتخيل الثاني، يعني دعا للسامع يسرح في الخيال. ولو ترى اذ وقفوا على النار، يعني لرايت شيئا عظيما مهيبا مبدعا كذا كذا، فيترك للسامع المجال الواسع لان يتخيل حاله هؤلاء. نعم. يقول ودخولها على المضارع في نحو قوله تعالى ولو ترى، الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. أو القول الثاني لكل من يتأتى منه الرؤيا، ولو ترى إذ وقفوا على النار. ما معنى وقفوا على النار؟ لا ثلاثة معنى وقفوا على النار، لا ثلاثة معنى. المعنى الأول أي أروها حتى يعاينوها، يعني شاهدوها أقلوا عليها كذا حتى يعاينوها، هذا معنى وقفوا على النار، هذا المعنى الأول. أو المعنى الثاني وقفوا على النار بهذا المعنى، اطلعوا عليها اطلاعا بحيث اصبحت هي تحتهم وهم فوقهم بهذا الشكل. هذا وقفوا على النار معنى ثاني. المعنى الثالث وهو المعنى المشكل، وقفوا على النار يعني ادخلوها فعرفوا مقدار عقابها. هذا المعنى الثالث. انهم اي واحد من هذه المعاني ثلاثة اختار لا بأس. ولو ترى إذ يقفوا على النار شاهدوها، مثل المجرمين يعرفون أنهم يقفونها شاهدوها مشاهدين كيف تصور حالهم، أو لا، أو كانوا فوقها وهي تحتهم، أو أدخلوها أو شدة عذابها. ولو ترى إذ يقفوا على النار، وجواب لو محدود لأن ذوق النشاطية تحتاج إلى شرط وتحتاج إلى جواب، وجواب لو محدود أي لا رأيت أمرا فضيعا. وحده واضح لماذا؟ حتى يتخيل الإنسان، يعني تنسى المجال للإنسان حتى يتخيل ويفرح لأنه قد أناقل قد تكون العبارة ضيقة، العبارة لا تستطيع أن تستوعب على المعنى، وإنما تقف إيران نقدر لها أي أمرا فضيعا. ما نعزل كل يتكلم تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا، وإنما قصور في العبارة، العبارة قاصرة عن أن تؤدي المعنى المطلوب، لا تستطيع، ما في حاجة. كما ولن يدخل الجنة حتى يسلم جبل أو يدخل الجبل أو كذا في بالعبرة، وهذا ليس عجزا من الباري أن يدخل الجبل، لكن العبرة ما تسمع، تقبل العبرة غير قابل أن يدخل فيه الجبل. وهذا بخلال كل الألفاظ متتحمل أن تؤدي هذا المعنى. ولهذا أحد الشعراء يصف الإمام الحسين عليه السلام يقول: وضعت لمعناك الحروف فلم تطق دلائل، فاستجليت معنى مجرد. يقول: انا حاولت اصف الحروف، رايت الحروف تضيق عن اداء معناه، فاستجليت معنى مجرد، يعني حصلت معنى مجرد يعني خالي من الالفاظ. واستجليني صوره لا ارى لها بمحدوده الالفاظ ان تتقيدها، يعني بغير صوره. اما كيف اعبرها واوضحها للناس بالالفاظ ما استطيع، لان الالفاظ اضيق، الالفاظ اضيق من ان تؤدي بعض المعنى. المهم، ورأيت أمرا عظيما أو طبيعة، هذا جواب مقدس، جواب لو، ولو ترى يدوكس على النار لرأيت أمرا طبيعة. لتنزيل المضارع منزلة الماضي، ليش؟ لماذا نزل؟ طبعا الوقوف على النار لم يحصل، وإنما سيحصل في يوم القيامة، لكنه نزل هذا الشيء الذي سيحصل في يوم القيامة، نزله منزلة الماضي الذي قد حصل، لأنه إخبار ممن لا كلمة في أخباره وإخباره، فالماضي والمستقبل عنده بمنزلة واحدة، فجاء بلفظ ماضي. يقول: لتنزيله منزلة الماضي، تنزيل المضارع منزلة الماضي، إلى صدور المضارع، أقول صدور الكلام عمن لا خلاف في أخباره، فهذه الحالة يعني وقوف المجرمين على النار، إنما هي في القيامة، في يوم القيامة، لكنها جعلت بمنزلة الماضي المتحقق الحاصل، فاستعمل فيها لو، واستعمل فيها إذ، ولو ترى إذ وقفه، ولو وإذ مختصان بالماضي، لكن عدل عن لفظ الماضي، ما قال ولو رأيت، قال ولو ترى. إذا كان منزل المضارع منزلة الماضي فالمناسب أن يقول ولو رأيت، لماذا قال ولو ترى في رفع المضارع؟ لماذا قال ترى؟ يقول: لكنه عدل عن لفظ الماضي ولم يقل ولو رأيت، إشار إلى أنه كلام، إلى أن هذا كلام من لا خلاف في أخباره والمستقبل، لا بأس أن يأتي بلفظ المضارع. المضارع عندنا في كلامنا محتمل الفصيل، أما بالنسبة إلى كلام الله فهو قطعي الفصيل. والمستقبل عنده تعالى بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع، بمنزلة الماضي في هذا الشيء، في أنهما متحققان الوقوع، في تحقق الوقوع، فهذا الأمر مستقبل في التحقيق، يعني سيتحقق في المستقبل. ماض بحسب التأويل، يعني إذا أردت تأويل الآية أولها في الماضي، ولو رأيت يا رسول الله وضوكت على النار لرأيت أمرا فضيعة، في التأويل والتفسير يكون في الماضي، كأنه طير. هكذا كيف نقولها في الماضي بهذا الشكل؟ كأنه طير، قد انقضى يا رسول الله هذا الأمر لكنك ما رأيته، هذا الأمر عن وقوف المجرمين على النار ما رأيته، ولو رأيته لرأيت أمرا فضيعة. كما هذا له هذا نصرفه إلى الصف القادم، أشكر الله لي ولكم، الحمد لله.